بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: كتاب جنايات. القتل عمد وشبه عمد وخطأ، فالعمد يختص القود به، وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، كجرحه بما له نفوذ في البدن وضربه بحجر كبير. وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كضرب بصوت أو عصا. والخطأ أن يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا. وعمد صبي ومجنون خطأ. ويقتل عدد بواحد، ومع عف يجب دية واحدة. ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكرهه عليه ففعل، فعلى كل القود أو الدية. وإن أمر به غير مكلف أو من يجهل تحريمه، أو سلطان ظالم من جهل ظلمه فيه، لزم الأمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الجنايات. بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله تعالى وإياه بما يسمى بالأحوال الشخصية من نكاح وطلاق ونفقات، ذكر كتاب الجنايات. الجنايات مصدر، والأصل في المصدر الإفراد، لكنه جمعه هنا بألف وتاء مزيدتين بالنظر إلى تنوع الجنايات. والجناية في كلام العرب الجرم. أما الجناية في هذا الكتاب المقصود الاعتداء على بدن الآدمي. فالجنايات تارة تكون على المال، وتقدم الكلام على ذلك في كتاب البيوع في الغصب، وتارة تكون على البدن، وهذا موضع الكلام عليها. قال: القتل عمد وشبه عمد وخطأ. القتل أنواع، تارة يكون واجبا كالقتل حدا كقتل المرتد والثيب الزاني، وتارة يكون مباحا كالقتل قصاصا، وتارة يكون محرما كالقتل الخطأ. المقصود محرما يعني أصل الفعل، لكن قام بالقاتل ما يمنع العقوبة الأخروية، وتارة يكون كبيرا من كبائر الذنوب وهو القتل عمدا، وتحريمه معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وقد أده النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة. خلاف هل للقاتل عمدا توبة أم لا من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فابن عباس يرى أنه لا توبة له، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. جمهور أهل العلم على أن له توبة، والمقصود بهذه الآية أن هذا جزاؤه، لكن الله عز وجل بفضله يمتن عليه بالعفو، فيدخل في عموم قول ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، غير ذلك من النصوص. وأهل السنة في الجملة مجمعون على أن من مات موحدا من أهل الكبائر فمآله الجنة. القتل عمد، شرع في أنواع القتل المنهي عنه. قال: عمد وشبه عمد وخطأ. القتل إزهاق النفس. عندنا أمران: قصد الجناية وقصد إزهاق النفس. فقتل العمد قصد الأمرين، قصد الجناية هو اعتداء، وقصد إزهاق النفس، هذا عمد. شبه العمد قصد الجناية ولم يقصد إزهاق النفس، والخطأ لم يقصد الجناية ولم يقصد إزهاق النفس. هذا الفرق بينها. والشيخ رحمه الله تعالى وإياه مشى على أن القاتل ثلاثة أنواع، وأشير إلى أن بعض الحنابلة يجعلون القتل أربعة أنواع، وبين وجه ذلك. قال: فالعمد يختص القود به. القود المقصود به القصاص. وحينما قال يختص القود به يخرج قتل شبه العمد والخطأ، فليس فيه قصاص، فيه الدية. ما الدليل على أن العمد فيه قواد؟ عموم قول ربنا تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. فهذه النصوص فيها القواد. في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. أما شبه العمد فلا قصاص فيه. دليل ذلك حديث أيضا أبي هريرة في الصحيحين في قصة المرأتين الهذليتين اقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية الجنين غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، أي قضى بدية المرأة المقتولة على عاقلة المرأة القاتلة. والحديث في الصحيحين فلم يقتص النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة التي رمت الأخرى بالحجر، وهذا يدل على أنه من شبه العمد. أما كون الخطأ ليس فيه قصاص فالأمر فيه ظاهر. فالعمد يختص القود به، سمي قود من قود الدابة، فالمقتول يقوده ولي الدم إلى ساحة القتل فيقتله، فسمي قودا، وغالبا يربط بحبل أو بغيره يقاد به. عرف العبق ضابط يتعلق بالمقتول وضابط يتعلق بآلة القتل. فالمقتول قال أن يقصد يخرج إذا لم يقصد، سواء إذا لم يقصد الجناية كالخطأ أو لم يقصد القتل، قصد الجناية ولم يقصد القتل فيخرج شبه العمد ويخرج الخطأ. قال من يعلمه آدميا، من اسم موصول أي الذي يعلمه آدميا، فعلم هنا بمعنى يراه ويعتقد، حيث نصب مفعولين، الأول الضمير في يعلمه والمفعول الثاني آدميا. من يعلمه آدميا يخرج إذا لم يكن آدمي، إذا كان حيوان تقدم الكلام على أحكامه في باب الغصب. معصوما يخرج غير المعصوم، إذا كان غير معصوما حتى لو قصد الجناية وقصد قتله لا قود فيه. المعصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالمعصوم المسلم حتى ولو كان في الظاهر، لكن لو فعل ما يستوجب القتل كالقاتل هنا ليس معصوما. فلو أن ولي الدم بادر وقتل القاتل لا قصاص، وليس معنى هذا أنه يترك يعزر، لكنه لا يقتص منه. لماذا؟ لأن القاتل ليس بمعصوم. أو لو قتل ثيبا زانيا لا يقتص منه لأنه ليس بمعصوم، فيقتله أي يتقصد قتله. قال بما يغلب على الظن موته، بما أي بالذي يغلب على الظن، على ظنه أنه يموت به، فعلقه على غلبة الظن، علق الفعل عموما على غلبة الظن. إذا كان يغلب على الظن أنه يموت فيه فيكون باب قتل العمد، وإذا كان غلبة الظن أنه لا يموت فيه فليس من قتل العمد، إنما هو من شبه العمد. قال كجرحه بما له نفوذ في البدن، ذكر صور قتل العمد. قال كجرحه أي يجرح، بما أي بآلة، له أي لهذه الآلة نفوذ في البدن، يعني هذه الآلة تنفذ إلى داخل البدن، في السكين، في الزجاج، في الرصاص حينما يطلق عليه من سلاحه، هذه لها نفوذ في البدن. وحينما قال كجرحه بما له نفوذ في البدن يقتل ذلك غالبا، فلو جرح بما ليس له نفوذ، مثلا لو تشاجر هو وإياه فجرحه بكفه، ظاهر الكف لا نفوذ للجرح، ومات فليس هذا من قتل العمد. كجرحه بما له نفوذ في البدن، علق الحكم فيما يتعلق بالجرح بما له نفوذ، ما علقه بغلبة الظن أنه يغلب على الظن أنه هذا نفوذ، يقول لأن يصعب ضبطه فيختلف. مثلا لو كان معه إبرة وجعلها تنفذ إلى أصبعه، قال إن هذا لا يقتل، لكن هذه الإبرة لو جعلها تنفذ في رأسه هذه تقتل. فهم علقوا الحكم بالنفوذ، لماذا؟ لأنه يصعب ضبط المسألة. قال وضربه بحجر، يعني وكضربه بحجر، هذا نوع من أنواع ما يقتل عمدا، أو بشيء مثقل خشبة كبيرة يضربها، أو يلقي عليه حائطا، أو يلقي عليه أشياء ثقيلة لا يمكن أن يرفعها فيموت. وحينما قال وضربه بحجر كبير، سيمر إذا ضرب بصوت أو عصا أن هذا من باب قتل شبه العمد وليس من العمد، فلا بد أن يكون كبيرا. أيضا من الصور عندهم لو ألقاه في حفرة حيوان مفترس، أو قيده في برية فيها سباع، يرون أن هذا أيضا من قتل العمد. قد يقول قائل ما قتله الرجل الذي قتله الأسد، أو مثلا قيده في أماكن فيها ثعابين، ما قتله هذا الرجل، قتله الثعبان، قتله الأسد، قتله الحيوان المفترس، صحيح، لكن إذا لم يمكن تضمين المباشر نضمن المتسبب، فيكون الحكم يتعلق بالمتسبب وليس بالمباشر. أيضا من الصور يقول لو أغرقه، ألقاه في ماء وهو ولا يعرف السباحة، أو ربطه وألقاه في ماء، والمقصود بالماء أي ماء عميق يغرق، فلوقاه بما ليس بعميق فليس من باب قتل، أو لو ألقاه في نار ولا يستطيع أن يخرج منها، فأيضا هذه صور من صور قتل العمد. كذلك من الصور عندهم يقول لو خنقه، سواء سد أنفه وفمه أو خنقه بحبل فلم يستطع أن يتنفس. كذلك لو منع من الأكل والشرب مدة يموت فيها، غالبا أغلق عليه في مكان ولم يسقه ولم يطعمه مدة يموت فيها غالبا ثم مات، أيضا هذا من قتل العمد. أيضا من قتل العمد لو جعل في طعامه وشرابه سما وهو يجهل أن في الطعام والشراب سم فأكله. أيضا من صور قتل العمد عندهم إذا تسبب، كلو شهد شاهدان على أن فلان هو القاتل عمدا فقتل بشهادتهم، ثم رجع وقال أردنا أن نقتله بهذه الشهادة، فالمتسبب الشهود فيقتله. أو لو شهد أربعة على أنه زان محصن ثم قالوا قصدنا أن يرجم، فهذا من باب قتل العمد فيقتلون قصاصا. إذن هذه صور قتل العمد، فصور قتل العمد عند الحنابلة تسع صور ذكرتها. النوع الثاني من أنواع القتل شبه العمد، فيه قصد الجناية لكن ليس فيه قصد إرادة القتل، قال أن يقصد جناية، لكن هذه الجناية لا تقتل غالبا، يعني في الغالب أنها لا تقتل، تؤذي من غير قتل. قال ولم يجرح بها، إذا جرح بما ينفذ كما تقدم قبل قليل، ولو كان جرحا يسيرا يرون الجرح النافذ من باب قتل العمد، فإذا لم يجرح جرحا نافذا قال كضرب بصوت، هذا مثال. أو عصا، لو ضربوا بعصا ويقصدون ألا يكرر الضرب سواء بالصوت أو بالعصا، فلو كرر الضرب ومات عند الحنابلة رواية أنه هذا من باب قتل الخطأ، والصحيح في المذهب عند الحنابلة أن هذا من باب قتل العمد، ولا شك أن الصوت إذا كرر على الشخص مات، وكذلك العصا إذا كرر عليه يموت بكثرة الضرب. أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها كضرب بصوت، أو عصا، أو لكزه بأطراف أصابعه مات، فليس ذنب القتل العمد، إنما هو من شبه العمد. قال الخطأ أن يفعل ما له فعله، أن يفعل الذي له فعله، يعني يفعل شيئا مباحا كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا. يقول أراد أن يرمي الصيد فأصاب آدمي فمات، قل هذا من باب الخطأ، لأنه لم يقصد الجناية ولم يقصد القتل. فإذا قتل آدمي وهو لم يرد قتله ولم يرد الجناية، إما أصلا لم يقصد المجني عليه، مثل ما مثل أطلق النار على صيد ثم تبين أنه آدمي في ظلمة، اعتقد أن هذا حيوان مفترس قادم إليه فأطلق عليه النار ثم تبين أنه آدمي، ما قصد القتل، إنما قصد قتل الحيوان المفترس وله ذلك. وأحيانا يقصد قتل الآدمي لكنه يعتقد أنه ليس بمعصوم، مسلم في صف الكفار قتله على أنه من الكفار ثم تبين أنه ليس بكافر المسلمين، قصد القتل لكنه كان لا يظنه معصوما، حينما قتله فهو من قتل الخطأ. إذن قتل الخطأ إما أن يفعل أمر مباح وهو لا يقصد القتل، ما يقصد القتل، مثل بعض حوادث السيارات، شخص حرك سيارته ثم تبين أن تحت العجل صغير فقتله، هذا من باب الخطأ. أو يريد أن يقتل شخصا ليس بمعصوم ثم يتبين أنه معصوم. قال وعمد صبي ومجنون الخطأ، الصبي غير مكلف والمجنون غير مكلف. يقول لو أن الصبي قصد الجناية وقصد القتل، وكذلك المجنون لو قصد الجناية وقصد القتل، هذه صورة من صور قتل العمد، لكن نقول هذا لا نجعله عمدا، إن نجعله من قتل الخطأ. لماذا؟ لأن الصبي والمجنون غير مكلفين، إذا كانوا غير مكلفين فنعطيهم حكم الخطأ. قال صبي ومجنون، تارة يذكرون المعتوه والمجنون، تارة يذكرون المجنون فيدخل فيه المعتوه. ما ذكر السكران، السكران عمده عمد، ولو قيل لا يقاد السكران بالجناية على النفس أو على ما دون النفس تحايلها البعض فسكر ثم قتل فلا يقتص منه، فكان من باب سياسة الشرعية أن يقتل قصاصا من قتل غيره ولو كان سكرانا. جناية على النفس قد ذكرها الشيخ ثلاث نوع، عمد وشبه عمد وخطأ. بعض الحنابلة يجعلون الجناية على النفس أربعة أنواع، يجعلونها عمد وشبه عمد وخطأ وما جرى مجرى الخطأ، فيجعلون عمد الصبي والمجنون يجري مجرى الخطأ لعدم التكليف، يجعلون من حفر مثلا حفرة في أرضه ثم أتى شخص سقط فيها ومات، يرون أنه يجري مجرى قتل الخطأ، الشخص لم يباشر القتل والفعل في الجملة مباح، فلذلك يجعلونه جرى مجرى الخطأ. فمن رأى أن الشخص إما أن يقاد أو عليه الدية، والدية تكون مغلظة وسيأتي، أو دية مخففة قتل أقسام. ومن رأى إلى الصورة الظاهرة قال لا نلحق مثلا الصبي بقتل الخطأ، لا نلحق المتسبب كان يكون يحفر حفرة في أرضه وهذا عمل مباح ثم يأتي شخص ويسقط، ليس من باب قتل الخطأ، ليس له علاقة في القتل مطلقة، والفعل الذي فعله مباح في أرضه. فمن نظر إلى الصورة الظاهرة جعل الأقسام أربعة، ومن نظر إلى ما يترتب على هذا الفعل جعل الأقسام ثلاثة، تبقى هي مسألة خلافية في التقسيم فقط، وإلا لا اختفى الحكم سواء قلنا قتل ثلاثة أنواع أو أربعة أنواع وزدنا ما جرى مجرى الخطأ. ثم ذكر بعض المسائل، منها قال ويقتل عدد بواحد، أي تقتل الجماعة ولو قتل شخصا واحدا. إذا قتل شخص آخر عدواني فالأمر ظاهر، قتلنا نفسا بنفس، لكن لو قتل جماعة شخصا واحدا تقتل الجماعة بهذا الواحد. دليله ما في البخاري أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر رضي الله تعالى عنه لو اشترك أهل صنعاء فيها لقتلتهم. يقولون هذا إجماع من الصحابة، فلا يعلم لعمر رضي الله تعالى عنه مخالف. والمقصود بالإجماع إجماع سكوتي. أيضا من جهة النظر، لو قيل لا قصاص إذا قتل جماعة واحدا يعتدى على الأنفس، تجعل هذه ذريعة فيشترك أكثر من واحد في قتل نفس معصومة، ويقولون لا قودة علينا، ويتحملون الدية وغير الدية. والرواية الثانية عند الحنابلة أن الجماعة لا تقتل بالواحد، يستدلون بقول ربنا تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، تقتل نفس بنفس، وإذا قتلنا الجماعة بالواحد ما قتلنا نفسا بنفس، قتلنا جماعة بنفس. وليظهر الله أعلم أنه لا تعارض، فالمقصود بالنفس في الآية أي الجنس، فنقتل جنس قاتل النفس سواء كان القاتل واحدا أو أكثر. إذن وكتبنا عليهم في أن النفس بالنفس أي أن جنس النفس تقتل بجنس النفس سواء كان قاتل واحدا أو أكثر، فالصحيح قتل الجماعة بالواحد. قال وما عفو يجب دية واحدة، يقول مع عفو إذا عفى أولياء القتيل، يعني يقول عفو هذا لا يكون إلا في العمد، لأن ما عدا العمد كما ذكر الشيخ قال فالعمد يختص القواد به، الخطأ وشبه العمد ليس فيه إلا الدية. وما عفو يجب دية واحدة، مع العفو تجب الدية، بمعنى النفس لها دية واحدة، فإذا اشتركوا في القتل فتكون الدية على الجميع، بخلاف الكفارة على القول بأن قتل العمد فيه كفارة فيكون كل واحد عليه كفارة، أما الدية فهي مشتركة. ويأتي إن شاء الله الإشارة لهذه المسألة. الشيخ قال يجب دية، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكرته قبل قليل في الصحيحين قال من قتل له قتيل فهو بخير النظر، إما أن يفدى وإما أن يقتل. قال يفدى لأن الدية مقدرة بمئة من الإبل أو ما سيأتي، أما قتل العمد فليس فيه دية، فيه صلح، إذا أرادوا المال فيه صلح سواء أرادوا الدية أو أقل من الدية أو أكثر من الدية. فذكر الدية هنا والله من باب التجوز، إلا على رأي من يرى أن قتل العمد ليس فيه الدية، ليس فيه صلح، والجمهور على خلاف ذلك، بل هم كالمجمعين على جواز الصلح على قتل العمد. قال ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه ففعل، فعلى كل القود أو الدية. ومن أكره مكلفا، يعني كل من أكره مكلفا، ويشترط في الإكراه أن يكون إكراه ملجي، فالإكراه نوعان، إكراه ملجي بأن يكرهه إن لم يقتل قتله، إن لم يقتل قطع بعض أعضائه أو نحو ذلك، هذا إكراه ملجي. عندنا إكراه ليس ملجي، إن لم يقتل حبسه، إن لم يقتل ضربه أو شجه، هذا ليس من باب الإكراه الملجي، هم يتكلم عن الإكراه الملجي. ومن أكره مكلفا، حينما قال مكلفا يخرج الصبي والمجنون، فعمد الصبي والمجنون خطأ، فكيف إذا كان إكراها على قتل معين، قتل شخص معين، أو على أن يكره عليه فبعه؟ أكره شخصا على أن يكره شخصا آخر على القتل. شخص مثلا تكون له ولاية لا يكره هو مباشرة، له أعوان ظلمه يكرهون بعض أتباعهم على القتل. شخص أكره شخص على أن يكره شخصا آخر، إذن عندنا إكراهان. شخص أكرهه ثم هذا المكره أكره شخصا ثانيا، أو على أن يكره عليه، أن يكره على قتل المعين بغير حق ففعل، في نسخة بفعل. فعلى كل القبض وودية، فعلى كل. في المسألة الأولى على الاثنين، على المكره وعلى المكره، القاتل والدية. في المسألة الثانية على الثلاثة، على المكره الأول وعلى المكره الثاني وعلى المكره الثالث، يقول على الجميع، لأن المكره متسبب، المباشر أيضا هو الذي تولى القتل، الجناية بفعل الاثنين. والرواية الثانية عند الحنابلة القود أودية عن المكره فقط، لأنه ليس له أن يفتدي نفسه بقتل غيره، فهو آثم بالإجماع، ولو كان مكرها يباح له ذلك لم يكن آثما. ورواية ثالثة عند الحنابلة أنه لا قود على الجميع، لما ذكرته قبل قليل في مسألة قتل الجماعة بالواحد، فهم جماعة فلا يقتلون بواحد، والجمهور على قتل المكره والمكره، هذا رأي الجمهور. لكن المسألة يتعلق فيها متسبب ومباشر، المتسبب المكره، المباشر المكره، وليظهر الله أعلم أنه مكلف ما زال عنه التكليف. فإذا قلنا أنه مكلف فقاعدة إذا وجد متسبب ومباشر، إذا أمكن تضمين المباشر وضمن المباشر ولا يضمن المتسبب. فذكر رواية عند الحنابلة يقولون المكره يقتل والمكره يسجن حتى يموت لقيام الشبهة. وفائدة تعلق بهذا الباب، مذهب الصحابة كعلي وعمر رضي الله تعالى عنه وغيرهم من الفقهاء المتقدم والمتأخر كالحنابلة، أنه لا يسجن أحد مدة طويلة أو طول العمر إلا إذا كان هذا السجن أخف الضررين بالنسبة للمسجون. تكون هناك شبهة، إما أن نقتله وإما أن نسجنه، ففي مثل هذه الحالة يكون يسجن ويبقى في السجن حتى يموت. وشك أن في مثل هذه المسألة السجن أخف من القتل، أما سجنه مدة طويلة أو مدى العمر فهذا ليس له أصل لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة ولا من كلام أهل العلم في الجملة. يتعلق بالعائن الذي ثبت ضرره يقول يسجن، لكن كلام في الجملة. شخص اعتداء يكون اعتداء خاصا، لو ثبت اعتداء خاصا فليس في السجن مدة طويلة في الإسلام. قال فعلى كل القود أو الدية. أشرت قبل قليل الدية الأصل أنها مختصة بقتل الخطأ شبه العمد، أما العمد فليس فيه دية، إنما المال مدفوعه من باب الصلح. وإن أمر به أي بقتل المعين غير مكلف، أي أمر صغيرا أو مجنونا أو من يجهل تحريمه، يجهل تحريم القتل، وهذا قد يكون نادرا، لكن يفترضون لو نشأ في بادية بعيدة أو حديث عهد في الإسلام نشأ على استباحة الدماء، قد يوجد في بعض الأماكن يرون أن استباحة الدماء من باب الشجاعة ومن باب الفروسية، فلو فرض ذلك وهو يجهل ثم أمر هذا الجاهل فقتل، قال أو سلطان ظلما، أمر السلطان غيره، قال ظلما أي حالة كونه ظلم، قال من جهل ظلمه يعتقد أنه يستحق القتل ويعللون بناء على أن الحاكم لا يأمر بالظلم ولا يأمر إلا بالعدل. هذا تعليمه. من جهل ظلمه، مفهومه إذا كان يعلم أنه ظالم أنه لا يمتثل، وإذا امتثل يكون القود عليه، لأن السماء عندنا متسبب ومباشر، فالحاكم الظالم متسبب والقاتل ظلما مباشر، فيكون القود على المتسبب القاتل وليس على الآمر. لزم الآمر، متى يلزم الآمر؟ إذا أمر غير المكلف الصغير المجنون، أو أمر من يجهل التحريم، أو السلطان الظالم، إذا أمر شخصا أن يقتل شخصا بغير حق للسياف لا يعلم أن القتل بغير حق، فيكون القصاص على من؟ على الآمر وليس على القاتل المباشر. سبب ذلك أن غير المكلف ومن يجهل التحريم عملهم ليس بمعصية وليس بإثم، وكذلك اللي يجهل الظلم يعتقد أنه يفعل الحق، فيكون الأمر على المتسبب. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه قال كتاب الجنايات، ثم بدأ بالقتل، فالجناية جناية على النفس وجناية على ما دون النفس، وبدأ بالقتل لأنه أهم، فهو أعظم جرما من الجناية على ما دون النفس.